تنتصر، مقاومة منتصرة وتنتصر بأول الله تبارك وتعالى، وهذا وعد من الله تبارك وتعالى.
وفي باحة المرقد الشريف خصصت أماكن لاستقبال كبار الشخصيات السياسية والدينية، إضافة إلى عوائل الشهداء الذين توافدوا لتقديم التعازي والتبريكات، كما وضعت أكاليل من الورد على النعش الطاهر من مختلف الجهات والأحزاب السياسية والاجتماعية، تعبيرا عن التقدير لدور الشهيد في مسيرته الجهادية والفكرية. وفي أجواء من الخشوع أقيمت الصلاة على جثمان الشهيد صفي الدين بحضور حشد من العلماء والمفكرين الذين شاركوا في مراسم الوداع، ليتم بعدها مواراته الثرى في مرقده الشريف، وسط تأكيدات من الحضور على الالتزام بالمبادئ التي ضحى من أجلها.
وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 4 شروطا للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار مع حركة حماس. وذكر الوزير في كيان الاحتلال إلي كوهن أن الشروط تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الصهاينة وخروج حماس من قطاع غزة وتجريد غزة من السلاح وتثبيت سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع بحسب تعبيره. وفي مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العامة أبدى كوهن انزعاجه من المراسم التي تجريها حماس أثناء تبادل الأسرى، مهددا بعدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين قبل توقف حماس عن هذه المراسم. حذرت الفصائل الفلسطينية من مغبة قيام الاحتلال من أي عدوان جديد على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، بعد أن تعالت الأصوات الإسرائيلية التي تنادي بإعادة العدوان والحرب على القطاع بعد تسليم الجنود الأسرى الأحياء السبت القادم. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى ما فد بالإعلامي باسل خير الدين من قطاع غزة.
الفصائل الفلسطينية كانت قد حذرت من مغبة قيام الاحتلال من أي عدوان جديد على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة أن في اليومين الماضيين تعالت الأصوات الإسرائيلية التي تنادي بإعادة العدوان والحرب على قطاع غزة بعد تسليم أسرى الأحياء يوم السبت القادم وتنصر الاحتلال ومنعه الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى هذه اللحظة بالطريقة التي كان متفق عليها. الأمر بدأ يأخذ نوعا من التصعيد لكنه مسيطر عليه حتى هذه اللحظة. الفصائل الفلسطينية قدرت وتحدثت بجدية عن تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي وأنها تحمل هذه التهديدات على محمل الجد، حيث قالت في كثير من التصريحات المختلفة أن الاحتلال يعني هذا هو هدف الاحتلال، أن عودة إلى قتل وسفك دماء الشعب الفلسطيني، هذا الهدف الذي لا يشبع من تحقيقه على مدار الساعة أو على مدار الأيام سواء الماضية أو ربما الأيام اللاحقة. لكن هناك أيضا يعني تعويل كبير على تفويت الفرصة على الاحتلال بالدخول والمضي قدما نحو المرحلة الثانية من صفقة التبادل، وبالتالي يتم إفشال بنود يعني أهداف الاحتلال المتعلقة بإعادة القتال وإعادة الحرب إلى قطاع غزة وسفك دماء الفلسطينيين. هذا من جانب. من جانب آخر الناس هنا أيضا باتوا يتحدثون، يعني الأمر ربما أصبح يعني مثقل جدا لكاهل المواطن الفلسطيني، حيث المساعدات لم تدخل بالشكل المطلوب، الكرفانات، الخيام، المواد الغذائية، المواد الحياتية اللازمة لحياة الناس بشكل طبيعي لم تدخل إلى قطاع غزة. وبالتالي نتحدث عن الاحتلال، الناس هنا يتحدثون أن الأمر سيان، العدوان وما بعد العدوان لم يختلف الأمر كثيرا، إنما هو كان القتل سريعا بالنار، اليوم يتم القتل بشكل بطيء، عبارة عن القتل بالحصار بعدما أن كان القتل بالنار للمواطن الفلسطيني. وبالتالي يعني هناك مطالبات حقيقية وواسعة وكبيرة من قبل المواطنين بضرورة المضي قدما نحو الصفقة الثانية أو المرحلة الثانية من الصفقة وإلزام الاحتلال ببنود المرحلة الأولى منها، حيث لم يعني يدخر الاحتلال جهدا في المراوغة ولم يدخر جهدا في تسويف إدخال المساعدات وتحديدا الخيام والكرفانات، وهي من الأمور الهامة التي يعني يعول الناس على دخولها بشكل كبير.
أكدت حركة حماس اليوم أن الاتصالات مستمرة بين الوسطاء وكيان الاحتلال الإسرائيلي لمعالجة أزمة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. وكشف قياديهم في المقاومة الفلسطينية أن كيان الاحتلال يشترط تسليم جثث الأسرى الأربعة دون مراسم أو تصوير، بينما تصر حماس على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت الماضي قبل تسليم جثث الأسرى الصهاينة. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أرجأت إطلاق سراح 600 فلسطينيين السبت، فيما أكدت حركة حماس أن هذا القرار يكشف مجددا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته. هذا وأعلنت حركة حماس عن عدم إجراء أي مفاوضات مع الاحتلال عبر الوسطاء مصر وقطر قبل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم تأجيل إفراجهم بعد أن كان من المفترض إطلاق سراحهم بحسب الاتفاق. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
على ما يبدو أن أولا الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بموضوع استكمال الدفعة الأخيرة والتي تم إرجاؤها بعد أن قامت حركة حماس بتسليم 6 أسرى، ورفض الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الأسرى الذين كان من المفترض أن يفرج عنهم، على ما يبدو أننا وصلنا إلى مرحلة من الصدام الدبلوماسي، لكن هذه وهذا الصدام لن يحول دون الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم إرجاء الإفراج عنهم يوم السبت الماضي. وفق معلومات إسرائيلية تؤكد بأنه من الممكن بالفعل أن يتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يوم الخميس المقبل، رغم أن نتنياهو حتى يقولون أنه يريد قبل ذلك. لكن المشكلة التي اليوم طرحتها صحيفة هارتس بشكل واسع هو موضوع المرحلة الثانية، لأنه من المفترض أنه مع إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن الأسرى الفلسطينيين في الدفعة الأخيرة أن يبدأ الحديث عن المرحلة الثانية، وهي كما قلنا سابقا هي المرحلة الأصعب. وحتى ويتكوب المبعوث الأمريكي تحدث عن أنها يعني مرحلة صعبة، لكن من الممكن يعني التوصل إلى حلول. لكن أن بنيامين نتنياهو يحاول أن يضغط ومن خلال الإدارة الأمريكية على تمديد المرحلة الأولى من خلال الإفراج عن عدد آخر من الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال بعض المساعدات وبعض يعني المواد كما يسمونها يعني مواد تتعلق بإيواء النازحين مثل الكونتينرات و الخيام. اليوم صحيفة هارتس الإسرائيلية في مقال طويل للكاتب الإسرائيلي عموس هرئيل تحدثت عن أنه بنيامين نتنياهو لا يريد الدخول إلى المرحلة الثانية، يريد تمديد المرحلة الأولى، وسيحاول من خلال هذا التمديد أن يحصل على أكبر عدد وقدر ممكن من الأسرى الإسرائيليين.
أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس تصريحات نائب رئيس كنيسة الاحتلال نيسين فاتوري التي دعا فيها إلى قتل الفلسطينيين البالغين في غزة. وقالت الحركة في بيان صحفي أن تصريحات فاتوري تعبر عن تحريض علني على سياسة التطهير العرقي وتجسيدا لمسار الإبادة الذي انتهجه مجرمو الحرب من قادة الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني على مدى الأشهر الماضية. وأكدت أن هذه التصريحات الإجرامية تستوجب إدانة وتحركا دوليا عاجلا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات القضائية الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مطلقيها وتقديمهم للعدالة. توفي 3 أطفال حديثي الولادة خلال الساعات الماضية في غزة جراء البرد القارس وانعدام المأوى. وقال مدير مستشفى أصدقاء المريض الخيرية سعيد صلاح أن الأطفال 3 وصلوا المشفى كأنهم ألواح ثلجية، محذرا من تصاعد أعداد الوفيات بين الأطفال. وفي ذات السياق وصل 7 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة في الساعات الماضية، بينهم 4 شهداء تم انتشالهم واثنان جديدان بالإضافة إلى 6 إصابات. كما أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48,346 شهيدا ونحو 112,000 إصابة منذ 7/1 أكتوبر عام 2023. شهدت محافظات جنوب سوريا اليوم احتجاجات على تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي طلب فيها بنزع السلاح في المنطقة ومنع انتشار الجيش السوري الجديد فيها. وعبر المتظاهرون عن رفضهم لتدخل الاحتلال الإسرائيلي في شؤون بلادهم الداخلية وطلبوا بإرسال مزيد من القوات الحكومية إلى المنطقة الجنوبية لضبط الأمن مؤكدين على وحدة الأراضي السورية. كما رفع المشاركون لافتات كتب على بعضها من درعا إلى حلب سوريا قلب واحد وكل شبر سوري تراب مقدس ولا للتدخل الأجنبي وسوريا للسوريين. حول توجيه سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحذيرات للإدارة السورية الجديدة بمطالبات من رئيس وزراء كيانها بنيامين نتنياهو بجعل جنوب سوريا منزوع السلاح، نتابع وإياكم هذا التقرير.
تحذيرات للإدارة السورية الجديدة وجهتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمطالبات من رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو بجعل جنوب سوريا منزوع السلاح، وزعمه في خطاب ألقاه أمام دفعة جديدة من الضباط الالتزام بحماية الدروز.
يجب أن يكون جنوب سوريا منزوع السلاح بشكل كامل في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء. تل أبيب لن تسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو للجيش السوري الجديد بدخول منطقة جنوب العاصمة دمشق. لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا.
جيش الاحتلال كان قد أعلن أنه أقام بهدوء شديد منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، وهذا ما أكدته صور للأقمار الصناعية كشفت عنها شركة بلانت لابس الأمريكية. تظهر بناء جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية التي احتلتها مؤخرا. ونشرت صحيفة هارتس الإسرائيلية إنشاء كيان الاحتلال 7 مواقع عسكرية تمتد من جبل الشيخ في الشمال حتى تل قودنا في الجنوب بالقرب من المثلث الحدودي الذي يربط سوريا بالأردن. وبحسب هارتس انتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التوغل داخل الأراضي السورية إلى تثبيت وجودها وسط تلويح بالبقاء الدائم في المناطق التي سيطرت عليها، بينما لا تزال السلطات السورية خجولة في مواجهة هذا التدخل. وفي اختبار جديد لوحدة السوريين في مواجهة التحديات الخارجية خاصة بعد تصريحات نتنياهو بشأن الجنوب السوري، حيث أثارت تصريحاته موجة من الغضب والرفض الشعبي السوري، وتقاطرت دعوات الاستنكار، ومن أهمها وكرد مباشر على تصريحات نتنياهو أعلن قائد تجمع أحرار جبل العرب في السويداء الشيخ سليمان عبد الباقي رفضه القاطع لتدخل أي جهة خارجية بالشأن السوري الداخلي. وأكد عبد الباقي في تصريح مقتضب الهوية السورية ومطالب بناء الوطن والعيش بسلام كجميع السوريين، في حين انتشرت دعوات من قبل عدة مجموعات على مواقع التواصل من أجل التظاهر الاثنين في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب سوريا احتجاجا على التصريحات الإسرائيلية، بينما طالب ناشطون الحكومة السورية المؤقتة باتخاذ موقف واضح وصريح يدين تهديدات إسرائيل للجنوب السوري.
تصدى المقاومون لقوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لبلدة السيلة الحرفية غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة، واندلعت اشتباكات عنيفة تخللها انفجار عبوات ناسفة في آليات الاحتلال. كما اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلية مدينة الخليل وبلدات في رام الله ودمرت البنى التحتية في قباطيا، كما أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مخيم نور شمس. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل وبلدتي سلواد وكوبر وحي بيتونيا في رام الله وبلدة برقين غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة. وفي ذات السياق أعلن مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين 2 من مدينة نابلس. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الحوزة العلمية مدينة للعلامة جواد آملي ويشيد بجهوده العلمية المعمقة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الأسلحة النووية التي يمتلكها الاحتلال تهدد الأمن في منطقة غرب آسيا. الشعب اللبناني يودع الشهيد السيد هاشم صفي الدين إلى مثواه الأخير بمسقط رأس جنوب لبنان. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: في وداع القادة على العهد ماضٌ. هل يغيب التاريخ قادة نصر الأمة؟ هل يطوي الوداع قادة طريقهم القدس؟ ماذا عن واجب الأمة والحفاظ على العهد؟ إذن في وداع القادة على العهد ماضون، محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم. بين أعظم قادة وأشرف ناس مشهد وطني أممي تاريخي لا يقوى عليه وصف ولا شرح ولا كل معاجم الكلمات. بعمتين جليلتين وأرواح تطوق شوقا للقاء، مشت النعوش فوق القلوب وحفظت العهود بين الجفون، وسابق الدمع الكلمات فطاف بحر بشري في بيروت وضحيتها بلغ أعالي تاريخ لبنان. مشهد لعزيزين سجدت لهيبتهما الأيام، اجتمع على اسميهما المحبون من كل جهات الأرض، فكان مشهدا مهيبا رتلته الساعات الثقال بكل لغات الأرض وألوانها. مشهد فوق كل تعداد أو سجال أو خلاف أو اختلاف لم يسبق أن عاشه وطننا الجريح، مهدت له الأرض وعانقته السماء، فكان لبنان الذي نحب ونحيا وطن الفداء والأوفياء. كانت لحظة الوداع حضر الحزن المؤجل لأشهر بين الضلوع، واستسلم الجمع الصبور لأمر الله، وظهر السيد وخليله بين الجموع مستمعا هذه المرة لا خطيبا بليغا قد أتم جهاده وأصدق قيلا. واصطف أهل الحب والوفاء الذين سابقوا شمس الصباح إلى اللقاء، فكانوا كعادتهم فجر لبنان، لم يعقهم طقس ولا تضليل ولا توهين ولا طائرات العدو الخائبات التي ما هزت لهم جفنا ولا حبا لسيدهم الأبقى وقائدهم الأسمى. وما همهم وقد قدموا كل غال ونفيس وأتوا ليرفعوا إلى السماء أغلى عزيز. مشهد من عز لبنان صنعه أهل المقاومة من جديد، ومعهم جمع المحبين الذين أتوا عارفين بحقيقة القائد الأممي وصفيه الهاشمي، وسمعوا مع السامعين قول الشيخ الأمين الذي جدد العهد وحفظ النهج وتلا على مسمع الوطن والعالم ثابتة الجموع بأن المقاومة خيار إيماني سياسي لن نتخلى عنه ما دام هناك تهديد أو احتلال، وحق نؤديه بالتوقيت الذي نراه مناسبا والطريقة التي نراها ملائمة. فلا تفسر صبرنا وأولوياتنا خطأً، كما قال الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم على مسمع الحاضرين. فبقاء العدو على أرضنا احتلال، وكل تطاول عدوان، ولن نتخلى عن دعم الحق الفلسطيني وما لم يأخذه العدو الصهيوني وسيده الأمريكي بالحرب، لن يأخذوه بالسياسة، حسم الشيخ الأمين.
سلموا الآهات، اسكبوا العبرات، ستعبر الأجساد من هنا، سيمر أحبتنا من هنا، ألقوا آخر نظرة على الراحلين، شموا عبق العاملين إلى عالم يليق بالشهداء والصديقين.
وكذا تشيع فوق النعوش المهج، تودع أقدسها أسماها وأحبها للقلب، وصفيه وعضده وحامل رايته.
هذا السيد العزيز قاد المقاومة إلى الأمة، وقاد الأمة إلى المقاومة. السيد هاشم صفي الدين رضوان الله تعالى عليه كان صفيا وحبيبا وصاحبا ومؤازرا وعضدا.
وكذا تطوف بين الحاضرين جنانهما نبضا مورقا على الأيتام تصب، والسماء تذرف دمعها علها تؤنس الصحب. هاكم على الأكتاف رفع من آنس الدرب، وكفاه لا والإصبع فوق جبين الدهر ما غاب. هاكم توارى الثرى روح قائدنا فارسنا وحبيبنا وخليفته الذي ما استكان، توارى الثرى شمس للأمة ما أفلت إباء وسنى، وكانت للعمر كل العمر غبطة وهنا. هاكم قلوب للدهر باسمه نبضت، تقتفي فتات لهفتها، تضمد بالآه فجيعتها، لتحضنه الأرض ومن من؟ من كفء وأنصار، قرحها سخين، دمعها حزين، وقلبها فاض بالأنين، لتحضنه الأرض ومن من؟ من أمة على العهد حتى آخر الأنفاس، من أمة يوما ناداها
يا أشرف الناس، الناس وأطهر الناس وأكرم الناس، السلام عليكم ورحمة الله
في وداع القادة على العهد مضون محورنا في هذا البرنامج. نعم مستمعينا الكرام، في وداع سادة شهداء الأمة نستضيف في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم معنا عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل التحايا لكم ولكل المستمعين،
حياكم الله،
ونشكركم على هذه المبادرة الطيبة.
الله يبارك فيكم، واجب
وعظم الله أجورنا وأجوركم،
أجورنا جميعا،
بهذا المصاب بهذا الفقد بوداع القادة. يعني اليوم فعلا نحن نستطيع أن نقول وبكل مشاعرنا أننا فعلا اليوم، يعني يوم أمس وليلة أمس ما قبل ليلة أمس،
نعم،
كنا نعيش كربلاء سبقا، وفعلا نفس المشاعر، لا سيما كما كنا في لبنان نجهز أنفسنا في ليلة العاشر، كنا نجهز أنفسنا في ليلة الدفن، يعني مساء السبت ليل السبت الأحد، نفس الحالة التي كنا نعيشها مع سماحة السيد الأقدس في بيروت، كنا ننتظر كلماته كنا ننتظر حضوره في بعد المجلس العاشر، ننتظر تحضير ليوم المسيرة، يوم تشييع الرمزي للإمامنا الإمام الحسين صلوات الله عليه. نفس هذه المشاعر كانت هي بالأمس، لا بل أكثر من ذلك. يعني كنا شهدنا بالأمس، يعني عذرا أنا ابتدأت بالكلام،
لا تمام،
قبل أن تسألني، ولكن
دكتور.
ولكن بطبيعة المناسبة، طبيعة ما نعيش، طبيعة ما سمعنا وشهدنا ونرى، وطبيعة هذه المشاعر الصادقة فعلا العفوية من كل الناس. يعني أنا لا أتوقع أن أي إنسان في هذه الكرة الأرضية، وأنا أعلم ما أقول، أنه يأتي أناس من منطقة البقاع إلى بيروت حظا على الثلج، فعلا حظا على الثلج،
يا الله.
ولأن الطرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، رجل كبير في السن وزوجته يسيران مشيا على الأقدام على الثلج من أجل المشاركة في هذا التشييع. أنا أعتقد وأجزم بأنه لا يوجد شخصية في العالم تضحي الناس كما فعلوا بالأمس.
نعم.
كل العالم تكالب علينا، كل العالم. كل العالم.
دكتور، هذا الحضور الجماهيري يعني يعكس موقع القيادة، كيف يترجم هذا الحضور اليوم؟
اليوم الناس التي كانت موجودة بالأمس لم تكن فقط هي استفتاء لمتابعة خط السيد حسن نصر الله،
بل
كانت أكثر من ذلك. يعني نحن كنا نقول بأن السيد حسن نصر الله عاش مع هذه البيئة ليس فقط منذ لحظة توليه الأمانة العامة، هو ما قبل الأمانة العامة كان يعيش مع هذه البيئة. يعني قبل أن تكون هناك قيادة رسمية علنية ظاهرة للعوام، كان السيد حسن موجود بين الناس، كان هو بالأصل هو إنسان ترابي، هو إنسان متواضع إلى أقصى حد، هو إنسان يعشق الناس ليس فقط في هذه المرحلة. يعني هو تولى الأمانة العامة في العام 1992 إثر استشهاد السيد عباس الموسوي رضوان الله عليه. قبل ذلك كان هو رئيس شورى التنفيذ، أيضا كان مشاركا يعني أظن بال 89 حتى 92 كان هو رئيس شورى التنفيذ، أيضا كان مشاركا مع الناس. قبل أن يتولى شورى التنفيذ يعني بال 86 وبال 87 وبال 88 كان السيد شريك الشباب في الأرض في العمليات، كان حضوره بشكل لافت مع هذه البيئة الشعبية. أنا أستطيع أن أقول بأن السيد حسن منذ اللحظة الأولى لوجوده في حزب الله كان على الأرض، كان ملاصقا للشعب، للناس، يعيش همومهم، يعطيهم أغلى ما يملك. لذلك هو على أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة كان حاضرا ميدانيا. يعني نحن إذا أردنا أن نرسم خط السيد حسن نصر الله مع هذه البيئة، مع هذه الناس، هناك أكثر من جانب. في الجانب الشخصي هو أعطى من حياته، هو أعطى من ثقافته، هو أعطى، درس، علم، أعطى نماذج صادقة. نحن نقول وفعلا يعني البعض الآن في بعض من يقول بأنه تجاوز الطائفية، تجاوز تشيعه، أنا أقول لا، على العكس، هو مارس تشيعه الصادق. هذه هي شيعة علي بن أبي طالب. أنا أقول بأن السيد حسن نصر الله هو الشيعي الحقيقي، هو مارس هذا العنوان الطائفي الذي نفتخر به. عندما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه الناس اثنان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق، كان السيد حسن نصر الله يجسد هذه المقولة فعلا قولا وصدقا. لم يكن يميز بالناحية الاجتماعية، بالناحية السياسية، بالناحية العلاقات الأخرى ما بين طائفة وأخرى، أو حتى حزب وآخر، أو حتى شخصية وأخرى، كان في الشق الفقهي يلتزم بالأحكام الفقهية الشرعية، وهي لا تتعارض على الإطلاق مع العمل السياسي والعمل الاجتماعي.
دكتور دعني أتساءل
بالأمس،
دعني أتساءل، ما الذي تحمله شهادة السيد حسن نصر الله في ميدان الصراع مع العدو الصهيوني ووحدة الأمة في هذا الميدان؟ يعني هنا يكمن القول أنها المرة الأولى التي تتجسد فيها هذه الوحدة من حيث حواضنها الشعبية، كيف ينعكس ذلك على مسار الصراع؟
لذلك أنا قلت بأنه لم يكن بالأمس استفتاء لبناني، هو استفتاء على مستوى الكرة الأرضية، هو استفتاء لكل المستضعفين في العالم، هو استفتاء لكل من يجد نفسه في خط المواجهة ضد العدو الإسرائيلي، وليس هو فقط للبنانيين أو ليس فقط للشيعة في العالم. هذا ما جرى بالأمس. يعني بالأمس كان هناك حضور لأكثر من 79 دولة كانوا موجودين ممثلين في لبنان. هذه البيئة الشعبية من هذه التعدد الجنسيات كانوا يرون في قيادة السيد حسن نصر الله وفي شخصية السيد حسن نصر الله هو الرأس الهرم لجبهة المقاومة ضد الاستكبار العالمي، ليس فقط ضد مشروع الصهيونية في لبنان، هو الذي كان يمثل رأس المواجهة ضد العدو الأمريكي. لذلك كان حجم شهادته على حجم القضية. القضية هي تحرير الإنسان بغض النظر عن انتمائه الفكري أو العقائدي أو السياسي. هو كان يمثل جرأة الوقوف والتحدي، جرأة إطلاق الخطاب، جرأة الوجود في المواجهة الميدانية. نحن قرأنا وسمعنا ونرى الكثيرين من القياديين الذين بالبداية يحتفظون بأبنائهم، كان السيد حسن نصر الله هو من أوائل القياديين في العالم الذي أرسل ولده الشهيد هادي إلى جبهة المقاومة، لأنه كان سابقا وكان وفعلا بحتمية الصراع، وأن الصراع مع العدو الصهيوني هو أغلى من أنفسنا. لذلك بداية قدم ابنه.
نعم.
ثم تولى عندما كان هو في منصب الأمانة العامة. يعني أنا أذكر لحد تقريبا 10 سنوات من ولايته كان تعرض لأكثر من 17 محاولة اغتيال صهيونية بمشاركة مخابرات دول عربية وأمريكية وصهيونية، أكثر من 17 محاولة اغتيال تعرض لها. هذا كان صدقه يشير ميدانيا عليه. لذلك حجم المشاركة بالأمس، إذا ما قرأنا الحجم العددي، يعني بعض وسائل الإعلام تقول بأنه كان هناك 1,400,000، وبعض الوسائل الإعلام الأخرى قالت 1,800,000 مشارك في بقعة جغرافية مثل لبنان. كان التقدير بأن جنازة السيد حسن نصر الله هي الأولى على مستوى تاريخ البشرية بالنسبة للنسبة العددية لسكان لبنان. يعني لما أخذنا هذه النسبة قياسا على عدد سكان لبنان كانت التقديرات تشير إلى أنه يزيد على 25% من سكان لبنان، يعني ربع سكان لبنان. أي تشييع في هذا العالم كان يحضر ربع سكان الدولة على الإطلاق لا يوجد. أما بالنسبة للتشييع العددي كان هناك فقط سماحة المقدس الإمام روح الله الموسوي الخميني الذي تفوق حتى الآن على كل البشرية بمستوى بعدد التشييع. يعني كان ما بين 10 إلى 12 مليون إنسان يحضرون جنازة هذا المخلص لله تعالى الإمام المقدس، إلا أنه بالنسبة للعدد السكان كان هناك ما يقدر 20%. نحن نفتخر بأننا نحن والسيد حسن نصر الله وكل المقاومة في لبنان هي من بناة فكر وإدارة وتأسيس الإمام المقدس روح الله الموسوي الخميني. لكن بالنسبة إذا ما قرأنا النسبة المئوية نجد أن السيد حسن نصر الله كان تفوق ب 25%. حتى الآن يعني نستطيع أن نجزم ونقول فقط في هذه الكرة الأرضية الإمام الخميني قدس سره والسيد حسن نصر الله لم يشهد التاريخ مثيلا لتشييعهما، وهذا مبني على الحب، مبني على الفكر، مبني على الإرادة، مبني على التوجهات الصادقة، مبني على التعاطف الشعبي المتبادل في حبه للناس والناس الذين يحبونهما. لذلك بمنطلق آخر نقول فعلا هذا هو تشيعنا، هذا هو التشيع. التشيع هو يعني أنك تحب كل الناس وكل الناس تحبك. نحن نرفض أن يقال أنه خرج من الطائفة، خرج من التشيع إلى العالم الأوسع. لا، هو دخل في التشيع، هو أدرك معنى التشيع الحقيقي، هو أدرك تشيع أمير المؤمنين ورسول الله والسيدة الزهراء وكل الأئمة. لذلك كان الله سبحانه وتعالى عندما وجدهما، يعني الإمام الخميني وللسيد حسن نصر الله، وجدهما صادقان بتشيعهما، لذلك كان حب الناس لهما هبة من الله تعالى.
ماذا عن عهد الأمة وأمانتها دكتور؟ يعني على العهد مضى السيد القائد نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، مضى حاملين للأمانة، اليوم ماذا عن عهد الأمة وأمانتها؟
نحن منذ اللحظة الأولى بيئة المقاومة وجمهور المقاومة والأسس التنظيمية في حزب الله في اللحظة الأولى بايعت سماحة الشيخ نعيم قاسم، لأنها تدرك بأن هذه الأمانة هي محفوظة. يعني عندما كان سماحة السيد المقدس والسماحة السيد الهاشمي كانا موجودين على رأس القيادة في حزب الله، كان سماحة الشيخ نعيم قاسم هو نائب الأمين العام. لم تكن هناك أي خلافات، يعني البعض قد يثير بأن هناك في حزب الله أجنحة. أثبت الموضوع بأنه لا يوجد أي نزاع داخلي، ولا يوجد صراع داخلي على السلطة، ولا يوجد من يتنافس على السلطة. لا بالعكس، كان هناك منذ اللحظة الأولى لاستشهاد سماحة السيد حسن، كان هناك إجماع من كل القياديين في حزب الله على أن يتولى الشهيد السيد هاشم صفي الدين خلال المعركة. يعني لو كان هناك أي تنافس لظهر منذ اللحظة الأولى، حتى بولاية وأمانة الشيخ نعيم قاسم لم تكن هناك أي خلافات، ومنذ اللحظة الأولى تم التعيين، إنما تأخر الإعلان عنه نظرا لظروف المعركة ليس أكثر. الناس والبيئة، يعني من كان موجودا بالأمس كانوا يتفاعلون مع خطاب سماحة الشيخ نعيم قاسم، كانوا يؤدون قسم العهد مع سماحة الشيخ نعيم قاسم، وهم لهم ملء الثقة بالشيخ نعيم قاسم وبكل القيادة المركزية لحزب الله. ما زالت هذه البيئة محافظة، وأكبر دليل على ذلك هو هذا الحضور الجمهوري. لو كان هناك أي خلل في العلاقة مع الشيخ نعيم وبقيادة الشيخ نعيم وبقيادة القياديين في حزب الله، لما وجدنا بأن كل الناس قد توجهت وتأثرت وتجانست وتكاملت مع خطاب الشيخ نعيم، وبأنها ستسير وقسمت بأننا إنا على العهد. هذه الكلمة هي ثقيلة جدا في الميزان في الآخرة. هذه البيئة تدرك معنى إن على العهد، هذا قسم عهد، هذا مسؤولون عنه أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك الناس تدرك وما زال تسير في هذه الولاية في هذا الخط. وأيضا ما كان من طائرات العدو الصهيوني بالأمس وعدوانيته على رمزية التشيع، وهنا جانب آخر، يعني كان سماحة السيد يرعبهم في حياته وأثناء تشييعه، فعلا كان ذلك. لذلك كانوا الناس في عز هذه الأزمة، عز وجود الطائرات الصهيونية بمستوى منخفض جدا 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 لا يتوقعه أحد، كان الناس يرددون الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، إن على العهد يا نصر الله، بمعنى إن على العهد معك يا شيخ نعيم قاسم.
نعم، تحية طيبة للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
لكم كل الشكر والف تحية.
حياكم.
بأساتنا تبدأ ثانية، أو ترحل وقلوب رعيتك حيرا، أو ترحل مأساتنا تبدأ ثانية، أو ترحل وقلوب رعيتك حيران. حياتنا تبدأ ثانية أو ترحل وقلوب رعيتك حيرة أو ترحل أو ترحل عادت مثقلة فاطمة لبيت الأحزان أو ترحل فلتبكيك الأيتام ألا يا ضلع الزهراء الثاني.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام في وداع القادة على العهد ماضون، هو محورنا ولقاؤنا من فلسطين اليوم في عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تستمعون إلينا في أحد أزقة القدس القديمة حيث يمتزج عبق التاريخ بآلام الحاضر، حيث ترسم الجدران خطوطا من الذاكرة وتسجل الأرصفة خطوات الأبطال. تم إرسال رسالة من قلب فلسطين إلى قلب المقاومة، إلى قائد جعل من العزيمة رمزا للحرية والكرامة. رسالة غير عادية، لا تحمل كلمات مجردة ولا تحمل حروفا صماء، بل هي رسالة مليئة بالشرف تحمل معها تراب القدس، أرض الشهداء، عاصمة العزة والفخر، حيث كل ذرة تراب تروي قصة دماء سالت وأرواح صعدت وقلوب تمسكت بالأمل رغم العواصف. قارورة قد يظن البعض أنها مجرد وعاء صغير من التراب، هي في الحقيقة أكثر من ذلك بكثير، هي رمز لصمود الشعب الفلسطيني، هي مرآة تعكس عزيمتهم وصلابتهم، هي رسالة تحمل كل معاني الوفاء والتقدير وترتدي ثوب الحزن والفرح في آن واحد، حزن على الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للأرض، وفرح على الأمل الذي لا يغيب عن قلب كل فلسطيني. هم أشرف الناس كما وصفهم، رفعهم إلى مقام اليقين يوم اهتزت الدنيا بأهلها، فكانوا سنده يوم اشتدت الخطور، وكان لهم القوة وصرخة النصر.
أيها الأحبة، أيها الكرام، يا أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا غاسل العاري عن وجه العرب، يا درة الشرق في كل الحقب، عجزت حروفي عن مديحك سيدي، واستوطن البكم في ضاد العرب. أبيات شعري أعلنت عن عجزها، وكذا البلاغة أعلنت ضعف الأدب. أنت الكبير في الزمن ونجمه يا قائدا، أغنى المنابر بالخطب، وسفينة فيها النجاة لأمة، لو هاج بحر معلنا موج الغضب. يا صادقا بالوعد إني جازم، أنت الموحد، أنت الموحد أمة كانت إرب. لما طغى الفرعون جئت مواجها، وعصا الكليم تدخلت مثل الشهب. لما أتى النمرود يشعل ناره تمردت النار وما قام اللهب، وتحولت بردا وسلما حسبها، أمر الإله الواحد كان السبب. فر اليهود كما الأرانب حينما تأتي الأسود وعينها فيها الغضب. تموز ينطق بالحقيقة صارخا، حسن كحيدر يوم خيبر قد غلب. أهلا ومرحبا بحضراتكم أحبتنا في كل مكان، مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلتم معنا وبرفقتنا في وداع القادة على العهد ماضون. نكون معكم وبرفقتكم أحبتنا الأكارم. علاقة السيد حسن نصر الله بجمهور المقاومة كانت استثناء يتجاوز المنطق، رابطة لا تفسرها المصالح ولا تحكمها الموازين العادلة، بل صنعتها التضحيات وخلدها الوفاء، تحولت إلى إحدى أسرار المقاومة التي لا يدرك عمقها إلا أو لا يدرك عمقها إلا من آمن بنصره حين ظنه العالم مستحيلا، وثبتوا حين ارتجف المترددون، وضحوا حين راج البيع، وتمسكوا بخيار مواجهة العدو حين بات الرضوخ دين يعتنقه المتخاذلون.
بحب اجي على المنبر وبحبكم بيناتكم، ومثل ما انتم بتاخذوا روح فيي لما انا بكون بيناتكم، ما تصدقوا قديش انا باخذ روح فيكم لما بكون انا بيناتكم. يعني ما هو هذا موضوع متبادل.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام، ولا زلتم معنا. سألت العفو وسألت السماحة عن شخص فيه السماحة فكنت أنت. سألت القائد الموقر وسألت السيدة ليكون على الأمانة، ليكون على الأمانة سيد فكنت أنت. سألت الجمال وسألت الحسن عن شخص حسن فكنت أنت. يأست من الحياة وتعبت من الهزائم فناجيت ربي واستجاب لي بنصر الله.
لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
التحية أيضا لحضراتكم السمعين الأكارم. لم يرى شهيدنا الأسمى بأهلنا حشودا تحصى في الساحات أو أصواتا تستدعى عند الحاجة، بل كانوا قلب المقاومة النابض ووتادها الراسخة. لم يكن يوما بعيدا عنهم ينظر إليهم من علياء بسلطة أو مسافة لزعامه، بل كان واحدا منهم، ابن أحيائهم الفقيرة، رفيق أزقتهم العتيقة، يعرف وجوههم وأوجاعهم. حين جاء لحظة الاستحقاق الكبرى قدم ابنه كما قدموا أبناءهم، ثم مضى حيث يمضي العظماء، جاد بروحه دفاعا عنهم وعن غزة، وختم سيرته كما بدأها، قائدا يقاوم في الطليعة.
والبعض عاب علينا ذلك لما كان يقولوا فينا السيد حسن، هذا تعبير عاطفي، تعبير وجداني، ليس له أساس في ثقافتنا. أنتم لستم فداء لشخص، بل أنتم تعرفون وعوائل الشهداء والجرحى والأسرى ومن دمرت بيوتهم أن السيد حسن وروحه ونفسه وأولاده فداء لكم.
نعم يا أمة فقدت نجمها، يا قلوبا تكسرت بين أنين الوداع وحرقة الفراق، اليوم زفت فيه قوافل العشق وحملت الأكتاف أملا يزف إلى علياء المجد، حيث ارتفع الأرواح أو ارتفعت الأرواح الطاهرة لتسكن في سماء الخلود. يوم تنحني فيه الأرض خجلا أمام جسد لم يعرف الانحناء إلا لله، يوم تبكي فيه السماء على رجل عاش لله ومضى لله ليكون شهيد الأمة وسيدها، حسن نصر الله.
سيأتي زمان على البشرية تتخلص فيه من هؤلاء الطغاة، هؤلاء الجبابرة. نحن نعتقد كما يعتقد أتباع الديانات السماوية بهذا الوعد الإلهي، هذه الأرض التي تمتلئ بالظلم وبالجوع سيأتي الوعد الإلهي ويتحقق الوعد الإلهي، وسيأتي من يملأها عدلاً وقسطاً وأمناً وسلاماً وإنسانية وإيماناً وأخلاقاً وحباً وسلماً، هذا هو الوعد الإلهي.
استشهد السيد حسن، لكن هذا الغياب ما هو إلا وجه آخر للحضور، حيث بات هو الفكرة التي لا تموت والصوت الذي لا يسكت والراية التي لا تسقط، وبات جمهور المقاومة بأسره نصر الله الذي لا يغيب.
إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وترحل مأساتنا تبدأ ثانية، وترحل وقلوب رعيتك حيران، أو ترحل مأساتنا تبدأ ثانية وترحل وقلوب رعيتك حيرى وترحل مأساتنا تبدأ ثانية وترحل وقلوب رعيتك حيرى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة: المنهج الصحيح لفهم الحديث والروايات.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: اعقلوا الحق إذا سمعتموه عقل رعاية، ولا تعقلوه عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ذكرنا أن من نتائج الصحوة الإسلامية عودة الكثير من شباب الأمة إلى المصادر الأصلية للروايات والأحاديث، طلبا منهم لما يتصور من صافي الفكر والفقه. وقد كان لهذا التوجه آثار محمودة، إلا أن هناك مشاكل تنتج عن عدم وجود منهج للتعامل مع هذه النصوص ومع فهمها، باعتبار أن نصوص الروايات الموجودة في الكتب الحديثية والروائية ليست ثقافة جاهزة، وإنما هي أشبه بالمواد الخام، وهذه تحتاج إلى منهج وخريطة ومتخصص. عدم وجود هذا المنهج قد ينتج عنه أخطاء فكرية، وقد ينتج عنه تزيد في فهم القضايا الدينية، من خلال الانفتاح المباشر على نصوص الروايات. ولذلك فإن علينا أن نحاول استكشاف بعض النقاط المساهمة في تعيين منهج فهم النصوص الروائية والحديثية.